أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لي كيفية القصر هو أن في عندنا بالنسبة للنوافل وعندنا بالنسبة للصلاة الواجب. بالنوافل ما خصناش فيها، ما تعرفش المات لها، توكل إلى محالها. وهو أن نوافل الصلاة لأنه فيها بعض الروايات، نوافل الصلاة التي تقصر حينئذ تلك النوافل تسقط، اللي هي النوافل النهارية، يعني باستثناء صلاة الصبح لأنه ليست نهارية، بيضية وليست نهارية في البيت. وبالنسبة لنافلة العشاء فيها خلاف في البيت، لأنه بناء على حينئذ ذلك التعميم أنه لو وجب، لو ثبتت وشرعت النافلة لوجب مثلا الإتمام في البيت، مع أنه مثلا بالعشاء ما فيش إتمام، فحينئذ لا يكون فيها حينئذ ناشلة في المقام. إلا أنه تمسكا ببعض التعليلات التي يكره فيها أن ينام على غير وتر حينئذ في البين لغير النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يمكن يكون حينئذ أجل في هذه النومة في البين، فيكره حينئذ أن يلاقي ربه وهو على غير وتر في البين. هذه لا يفرق فيها بين مسافر وحاضر في البحر. هذه بالنسبة لصلاة النافلة، وهذا موكول لمحله، لم يبحث المتن، وإنما تكلم هنا فقط وفقط عن الصلاة الواجبة التي يكون فيها التقصير، اللي هي عبارة عن الظهر والعصر والعشاء. حينئذ يذهب منها حينئذ الركعتين الثالثة والرابعة، ببيان موجود بنفس الرواية التي قرأناها عليكم بالأمس، لكن صاحب الوسائل رحمه الله عليك كيف أطش الرواية وقصها، مش عارف يعني شو السر. نلتجئ لمن لا يحضره الفقيه، في كتاب من لا يحضره الفقيه أول الصلاة في السفر، الباب الأول في الصلاة في السفر في البحر، اللي هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. وذكرنا إسناد الصدوق إلى زرارة، وقلنا بأنه إسناد تام، أنهما قالا، وقلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر، بدنا نرجع نقراها حتى نوصل لموضع الشعر. كيف هي وكم هي؟ هذا السؤال عن كيف هي وكم هي. فقال إن الله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قال قلنا إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السلام. وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه. قال قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ هذه ما كانش ذكر. قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال إن كان قد قرأت عليه آية التقصير، آية التقصير يعني، وفسرت له، يعني صار مش إنه لا يمكن يعني واحد يقعد بالبيدي أو بالقزرخان وبيقراها آية التقصير، بس كيف بيقراها؟ عن ظهر قلب في البال، شو مضمونة؟ إذا ضربتم يمكن بيحمل الضرب على الضرب، بس الأرض كيف تزبطش معه. قلنا إن قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، يعني كان عالما حينئذ بوجوب التقصير، ومع ذلك حينئذ شو التامة ولو نسيانا في البعين ولو نسيانا، بس عالم هو بالحكم، وإذا موجودة في الفتوى أعادها، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها، لاحظ قرئت عليه هذه مقابل إن كان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها، كان مقابل فسرت له تفسير بمعنى أنه علم به، فلا إعادة عليه فيما لو كان جاهلا حينئذ بالحكم أساسا. والصلوات كلها في السفر، في السفر الفريضة ركعتان، والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان، كل صلاة إلا المغرب، يعني الصبح ركعتان والظهر ركعتان والعصر ركعتان والعشاء ركعتان، هذه والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان، كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات. وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان 24 ميلا، فقصر وأفطر فصارت سنة. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر العصاة، سماهم بالعصاة، قال عليه السلام فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإن لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. هذه الرواية التي حينئذ ذكرها الماتن قدس الروح في يعني هذه الرواية اللي هي حينئذ إشارة إلى أن كيفية التقصير تكون كذلك. هلا لو بقينا نحن هذه الرواية المسألة ما فيها أي مشكلة، لكن في المقابل في عنا روايتان تمتا السند بالنسبة لتان تدلان على أنه لا التقصير يكون أيضا أقل من ذلك، واضح يعني يكون حتى بشو بإرجاع الركعتين إلى ركعتين واحدة في البحر. أساس هذا الكلام، أساس هذا الكلام ما ذكره يقول الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الصدوق، هاي الرواية اللي ذكرناها الفقيه المجلد الأول صفحة 295 الحديث الأول في باب الصلاة في السفر، هايدي خلصت لقريني. الرواية التي نريد أن نتلوها عليكم وهي هذه الرواية، يقول وسمعت شيخا، عم بيقول مين؟ الصدوق رحمة الله عليه، في نفس الباب وهو باب صلاة السفر، عند باب صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايف في البين، في الحديث 1340 من المجلد الأول صفحة 311، وسمعت شيخنا محمد بن الحسن ابن الوليد رضي الله عنه يقول رويت أنه أو رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال هذا تقصير ثاني، هذا تقصير ثاني، وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعتين. وقد رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في روايتين صحيحتين وتامتا الأسنان، مش رواية واحدة، في روايتين، يعني إحداهما في عبارة ترد والأخرى فيها عبارة شو اسمه عود اللي نريد أن نشير لها في المقام بالنسبة لروايتي حريز. هلأ كنا بالسيبة انه بيسفر له مثلا 48 كيلو منقول انه بيقصر وبيدوب ال 48 كمان يشوه بيقصر، كنا نحكيها مزحة، لا فيها شو اسمه روي، بس مش الروي منشأها شو اسمه يعني انه الإغال في السفر وكثرة السفر في البين، وانما ابتداء حينئذ يقول الإمام نقلا عن بهذه الرواية أنه حينئذ لابد وأن يقصر بهذه الكيفية بأن يرد الركعتين، لأن الركعتين هن الأساسيتين، واضح يردهما إلى شو إلى ركعة واحدة في البحر. أيضا ذكرهما هنا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، ذكر هاتين الركعتين في المقام. هلا نجي على ذكرهما، بس هذا مضمون حينئذ الركعتين، وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعتين، اللي هو موجود في رواية حريز على الإمام الصادق عليه السلام، يرد الركعتين إلى الركعة مش إلى ركعتين، إلى الركعة، هذا بحرفية الرواية في البيت. طيب هاو شو بنعمل فيهم هاتان الروايتان مقابل حينئذ ما عليه الإجمال؟ يعني التقصير، يعني حتى عند العامة اللي قالوا أن التقصير يكون حينئذ رخصة مو عزيمة حينئذ، ولو على مستوى الآية في البيت، وعند الإمامية حينئذ كافة أن التقصير هو أنه الأربع ركعات بتعمل شو ركعتين. في هذه الصحيحة، وهي صحيحة زرار محمد المسلم عن الإمام الباقر عليه السلام، في غيرها من الروايات التي تعرضت إلى أن الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية هي التي كانت سنة الفريضة، هن ركعتين الأوليين لأن عشرة، وزاد الرسول صلى الله عليه وآله على كل حينئذ على الظهر ركعتين، وعلى العصر ركعتين، وعلى العشاء أيضا شو ركعتين، وهودي حينئذ يكون سنة، ويكون فيهما الواهم والظن يعني الشكوك وإلى آخره. وأيضا بهذه الركعتين يكون التقصير كما هو مفاد الروايات في البيت، هذا الموجود. مضافا إليه الإجماع واتفاق الكلمة، سيرة المتشرعة، الإجماع القولي والإجماع العملي، كيف ما برمنا إلى آخره، أن التقصير هذا بهالكيفية. أما بعد الركعتين أيضا اللي هن الفريضة، اللي هن الواجب من الله عز وجل، أيضا بيصير فيهم تقصير بإرجاع الركعتين. يعني أول شيء بنرجع الأربع إلى اثنين، وبنرجع نرجع اثنين إلى واحدة في البين، هذا ما لا تقوم له يعني لا الأدلة بتدل عليه بسعد الله، ولا الإجماع القولي ولا العملي، ولا سيرة المتشرعة، ولا حينئذ مذهب الفريقين من الإمامية والعامة في البين، ذهبت حينئذ إلى ذلك. والروايتان صحيحتان حينئذ، مش إنه روايات من جايبنا اللي هن يدلوا على أنه اللي هي رواية حريز وهي تامة حينئذ السند، مش في كتاب حريز بالإسناد إلى حريز عن الإمام الصادق عليه السلام، هو أن ترد الركعتين إلى الركعة الواحدة، مش إلى ركعتين، إلى الركعة بهذه الكيفية. حينئذ ما هو الموقف في البحث؟ هلأ بشكل مختصر نحن منجيب بأحد جوابين. الجواب الأول لأنه صح الآية تعرضت لآية التقصير في الصلاة، واضح يعني الرواية عفوا تعرض لآية التقصير في الصلاة، لكن آية التقصير في الصلاة مش مقصورة فقط وفقط على التقصير في السفر، بل التقصير الذي هو منشأه أيضا الخوف، واضح التقصير الذي يكون منشأه الخوف فيه، والتي تكون كأنه إشارة إلى ما في صلاة الخوف من أنه يعني الإمام إذا صليت حينئذ جماعة في البيت، الإمام بيصليها ركعتين، والمأمومين مش إنه بترد ركعتين إلى ركعة، لا المأمومين أيضا شو ركعتين، بس بينقسم المؤمنين إلى شو إلى طائفتين، اللي هي نفس مفاد الآية 102 من سورة النساء اللي هي تلي آية التقصير في الصلاة بالنسبة للمسافر. أول طائفة بتضل واقفة للدفاع ومحيملة متأهبة ولا تغفل عن سلاحها وأمتعتها وإلى آخره، والطائفة الأخرى هي بتصلي وراء الإمام خلف الإمام. الإمام عم بيصلي صلاة العادية بس ركعتين، الإمام مش أربع ركعات، عم بيصلي صلاة العادية، بيصلي الركعة الأولى هوديك بيأتموا به الركعة الأولى وبيخففوا بالركعة الثانية، يعني إنه هلأ بيعجلوا أو إنه بيخففوا بالركعة الثانية. ثم اللي بعد ما صلوا بيجوا بيأتموا بالإمام بالركعة الثانية في البين، فيكون حينئذ كلتا الطائفتين اللي حملت السلاح وصدت الأعداء عن جماعة المصلين، اللي هو نفس مضمون حينئذ الآية الشريفة الآية 102، فبيكون حينئذ مفاد الروايتان رواية الحريز بن عبد الله السجستاني حينئذ مفادهما نفس مفاد كيفية صلاة الخوف والمسايفة، بأنه هنالك ركعتان يقوم بهما الإمام، تلتحق طائفة من المصلين وراءه هوديك بديفعه وبيخفف في صلاتهم، تجي الطائفة الثانية اللي بعد ما صلوا بيلتحق به بالركعة الثانية في البيت، هذا اللي فترد حينئذ هودي الركعتين اللي نجبين عليه إلى ركعة واحدة يكون مأموما بها في الصلاة في البيت. هذا الوجه الأول. هلا هذا الوجه، هذا الوجه إذا ما عجبنا، ما يعني إنه لا ركعتين بيرجعوا إلى ركعتين، مالش إلى ركعة، إلى الركعة، إنه في شيء معهود في البيت. إن أبيت عن ذلك فهذه الرواية هي مورد إعراض المشهور في البيت، مش بس المشهور، إعراض كل الفقهاء. هلا بدك تقول لي هذا إعراض صناعي مش إعراض تعبدي، شو ما بدك تقول قول. هذه هاتان الروايتان بمرأة وبمسمع من الصدوق ومن الشيخ الكليني ومن الشيخ الطوسي ومن ابن البراج ومن القاضي الحلبي ومن بمسمع بمرأة منهم جميعا، وما أحد عمل بمضمونها بذلك المعنى. إنه شو هنالك، وهذا تقصير ثاني، التفتوا، هذا تقصير شو ثاني في البيت، ما أحد حينئذ قال بأنه لا بتصير حينئذ شو ركعة واحدة فيها. فهذه الرواية هاتان الرواية الثاني لم يعمل بهما حينئذ في البيت. هلأ لأنهم عملوا بروايات أنه التقصير حينئذ، عملوا بروايات وهذا تقصير أول وأهملوا روايات وهذا تقصير ثاني، بأي كيفية في البيت هاتان الروايتان بمرأة وبمسمع، ذكرهم الصدوق في الفقيه وذكرهم الكلين وذكرهم الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، وبأغلب كتب حينئذ الفقهاء موجودة بمرأة وبمسمع منهم، وبالتالي حينئذ لم يعمل بمضمون هاتان الرواية الثانية حينئذ في البيت. بل الصدوق ما رأيت أنه سئل شيخنا محمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد كذا إلى آخر ما ذكره قدس سره، يعني معنيت أنه ومع ذلك لم يعمل حينئذ بمضمونها، أو لا يمكن تحمل على صلاة الخوف وعلى كيفية إتيان صلاة الخوف جماعة مو إتيانها فرادة في البيت. بالتالي حينئذ هذا المضمون ولم يفتى ولم يعمل ولم يلتفت حينئذ إليه. والصحيح أن الإعراض هذا إعراض مجمع عليه وإعراض الكل، يعني حتى الرواية لو أعطيتها لمتفقه، لو أعطيتها لمتشرع في البيت، لأحد المتشرع حينئذ بيستفيجوا بيستغربوا بأن لا، ما نحن صلاة حينئذ في عنا تقصير أول، أما تقصير ثاني نحن حينئذ ما في عنا أي شيء. في دغدغات بالرواية من أنه في عنا ملاك أول للتقصير اللي هو السفر، وهو أنه الأربع من رد الاثنين، هل وفي عنا ملاك ثاني اللي هو الخوف، وهل معناته أنه ساعتها اجتمع الملاكات فأحدهما كان موجب للتقصير الأول والثاني كان موجب للتقصير الثاني؟ واضح، يعني بمعنى أنه تمام الملاك، وهذا اللي ينسجم مع ما تقدم من احتمال أن يكون كل من السفر ملاك مستقل وسبب وعلة مستقلة للتقصير، والخوف علة مستقلة للتقصير. حصل السفر فحينئذ هذا تقصير أول، حصل الخوف هذا أيضا شو بده تقصير حينئذ ثاني في البين، وبالتالي هذيك الخوف بده تقصير شو الأربعة بيصيروا اثنين، طيب وهذا بده تقصير اثنين بده شو واحد، هذا لا يرجع لمحصل. ليش لا يرجع لمحصل؟ لمخالفته لصريح الروايات التي دلت على أن الركعتين الأوليين هن الفريضة وهن الواجب من الله عز وجل، والثالثة والرابعة هن السنة واللي قدموا النبي، وأنه إكراما من الله وهدية له أنه هودي الركعتين سقطوا حينئذ شو في السفر فيه. هذا اللي كنا نفهم. فمعنى ذلك وقت بدك تجي انت تعمد الى تقصير الركعتين، يعني ركعتين الفريضة في الله، فتكون هاتان الروايتان حينئذ على صحتهما معارضتين حينئذ لتلك الروايات التي قالت بأنه هود الركعتين الأوليين أصلا لا ينالهما ولا يمسهما حينئذ التقصير، بأن ترد الركعتين إلى ركعة واحدة، سواء كان هنالك سبب واحد للتقصير أو كان هنالك سببان. السبب الواحد اللي هو السفر، أو السببان اللي هو السفر، وفي كين عنا الخوف في البحر. لو بنينا حينئذ ذلك المعنى والمعنى، شيء من هذه التساؤلات الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه أشار لها في المجلد 14 صفحة 161. قال قدس سره: فيكون ظاهر الصحيح المزبور اللي هو صحيح حريز غير مقبول به عند الجميع، يعني في إعراض، أنه نحن قلنا أنه إعراض المشهور يوجب حينئذ عدم كاشفية وثاقة المخبر عن صدور الخبر بناء على المبنى الصحيح، فبالتالي لا يعمل. فكيف انه اعراض من المشهور اعراض الجميع ولا ما احد حينئذ كان؟ وكانت هاتان الروايتان حينئذ مع ما رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن استاذه محمد حسن بن الوليد مع ما رواه حينئذ كان بمرأة ومسمع منه، مع ذلك لم يفتي بهذا المضمون احد. يقول: فيكون ظاهر الصحيح المزبور غير معمول به عند الجميع مع ما فيه من الإجمال، يعني مش واضح المطلوب، إذ لا يعلم أن المراد الرد إلى الركعة في خصوص الفرائض التي دخلها القصر اللي هي الظهر والعصر والعشاء في نحو السفر، أو الأعم منها ومن غيرها كالصبح، يعني حتى كمان شو بتشمل شو الصبح وبتشمل شو المغرب أيضا في البيت، بس المغرب اثنين مش ثلاثة، يعني عفوا المغرب ثلاثة مش اثنين، واضح كالصبح ونحن. وعلى الأول فالمراد بقصرها ثانيا بعد وجود سبب القصر الأول كالسفر مثلا، فاتفق الخوف في أثنائها أو الأعم من ذلك، بمعنى أنها تصلى ركعة واحدة وإن كانت في الحضر. ثم على الثاني لا، إنه علي بعد علي مش علي مستقل عن علي في البيت. ثم على الثاني، فهل تندرج صلاة المغرب في ذلك وبدها تصير تقصير ساعتها بدها تصير شوي ركعة ونص أو لا؟ وعلى الأول فلم يعلم كيفية قصرها إلى غير ذلك، وإن كان يمكن بمعونة ما سمعته من ابن بابويه رفع هذا الإجمال باعتبار ظهوره في إرادة ما دخله القصر من الفرائض كما يومي إليه لفظ ثاني فيه، بل هو مع أنه تفسير الآية الشريفة يومي إلى إرادة تقصيرها بعد وجود ما يقصرها أي القصر الأول كالسفر، لأنه يقصرها من أول الأمر كذلك وبعدين بيصير تقصير في تقصير في البحث. وعلى كل حال فلا بد من طرح الصحيح المزبور لما فيه من القصور عن المقاومة أي قصور في البحث، يعني بمنتهى الضعف وبمنتهى عدم العمل به. هلأ أو حمله على التقية، كل ما دق الكوز بالجرة الحمل على التقية ما إلوش واجهة، يعني حتى العام إلا أنه حمل على التقية بمعنى إلقاء الخلاف حتى لا يعرف المذهب الصحيح بهالمعنى للحمل على، أنه قد يكون الحمل على التقية أنه أن يفتي على وفق مذهب العام، وقد يكون الحمل على التقية بمجرد إلقاء حينئذ الخلاف، بس مش إلقاء الخلاف اللي يؤدي أيضا إلى مخالفة العام، لأنه حتى بالعام ما أحد حينئذ ذهب إلى مثل ذلك. فهاتان الصحيحتان لحريز حينئذ لا يمكن العمل بمضمونهما، وإن أبيت فحينئذ ظاهرهما الحكي بصلاة الخوف فيما لو أتي بها جماعة في البحر، وبالتالي حينئذ لا تعويل حينئذ على شيء منهما في المقام. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الشق. فالصحيح أن كيفية التقصير، أن الصلاة السفر أن التقصير فيها بمعنى أن الصلاة الرباعية ينقص منها ما الركعتان اللتان يرد فيهما حينئذ الواهم والظن اللي هي الثالثة والرابعة اللي هي سنة من الرسول دون الركعتين الأوليين إذا في البين. وإذا الشيء جاري حتى على صلاة المغرب، إلا أنه في صلاة المغرب كما ذكرت صحيحة زرار محمد مسلم أنه هي من رأس حينئذ فرضها الرسول صلى الله عليه وآله ثلاث ركعات للمسافر والحاضر في البين، كما فرضها مع لسان الله، لأنه بالرواية فرضها رسول الله، عينها بالمعنى اللي قرأناها بالصحيحتين في البحرين. هذا هو المتعين. بالنسبة لصلاة النافلة النهار قطعا تصلى، نافلة الصبح ما إلاش مدخلية في البحرين، لأنه أساسا ليست من النهار، لأنه يعني ما فيش عندك يعني ما فيش تقصير حينئذ في الفريضة حتى يصير في حذف بالنسبة لتلك النافلة. ونافلة المغرب أمرها واضح، إنما الكلام في نافلة العشاء، وقلت لك ماذا بكون إلى محله، والصحيح أنها تبقى ثابتة نافلة العشاء. إذا جينا مع التعليل العام أنه بدك تقصر منها فبدأ تسقط الفريضة، بيقول له النبي لأحد الأصحاب يا بني، بيقول له يعبر عنه لأحد الرواة يا بني، أنه لو شرعت حينئذ النافلة لتعين عليه إتمام الصلاة في البحرين، يربط بين تشريع النافلة وإتمام الصلاة، وبالتالي تنقيص الصلاة مع حينئذ سقوط النافلة وعدم مشروعية النافلة في السفر في البحرين. هلأ نشرع أولا بالنسبة لشروط السفر في البحرين، وهي جملة شروط. الشرط الأول اللي هو طي المسافة في المقام، هذا الشرط الأول اللي هي قديش سوف يأتي البريدان والسفر بياض يوم ومدر شو الأخير، إن شاء الله والحمد لله.